الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في صحيحة علي بن مهزيار التي استدل بها على هذا الاستثناء، الاستثناء الثالث في محل الكلام، وهو الصوم المنذور سفرا أو سفرا وحضرا، أنه هذا يجوز صومه في السفر. قلنا أن الرواية الصحيحة السند اعترض عليها، الرواية اعترض عليها باعتراضات، بعض الاعتراضات يرجع إلى سند الرواية أو ما يرتبط بالسند، بيناه في الدرس السابق، وبعض الاعتراضات يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى مضمون الرواية ومتن الرواية. ذكرنا في الدرس السابق الاعتراض الأول منها، اللي هو عبارة عن أن الرواية كما ذكرت السفر ذكرت المرض، فهل يمكن الالتزام بهذا الحكم في المرض، بأن نقول بأنه إذا نوى الصوم وقيده بماذا؟ بحال المرض، نذر الصوم في يوم معين وقيده بحال المرض، يجوز له صومه شنو؟ في حال المرض، كما قلنا بذلك في السفر، إلا أن يكون، إلا أن تكون قد نويت ذلك، وظاهره الرجوع إلى كل من المرض والسفر، وهذا شيء لا يمكن الالتزام به في المرض، لوضوح أن الصوم في المرض غير جائز، الصوم في المرض غير جائز، فهذا إشكال في المضمون، أنه الرواية تشتمل على شيء لا يمكن الالتزام به مثلا، هذا الاعتراض الأول. قلنا أجيب عن هذا الاعتراض بأنه هذا مبني على رجوع اسم الإشارة، إلا أن يكون نويت ذلك، رجوع اسم الإشارة إلى كل من السفر والمرض، فيجي هذا الإشكال. أما إذا قلنا أن اسم الإشارة يعود إلى السفر فقط، ما كوش كان إلا أن يكون تكون قد نويت ذلك، إلا كنا نويت السفر، ليش يرجع إلى السفر؟ يرجع إلى السفر بعد ذلك الإشارة إلى البعيد، البعيد هو السفر مثلا، أو يقال كما ذكرنا بأنه لو كان يرجع إلى كل منهما لكان المناسب أن يؤتى باسم الإشارة شنو على نحو التثنية، ما يقول ذلك، فإذا لابد أن يرجع إلى واحد منهم، لو السفر لو المرض، والمتيقن مثلا هو شنو؟ هو الرجوع إلى السفر. هذا اللي ذكره، اللي يبدو أن اسم الإشارة في المقام لا يعود إلى السفر والمرض، وإنما يعود إلى شيء واحد، وهو الصوم في السفر والمرض، لأنه قال له وليس عليك صومه في سفر أو مرض، لاحظوا، ليس عليك صومه في سفر أو مرض إلا أن تكون نويت ذلك، ذلك لمن يعود؟ إلى الصوم، إلى الصوم يعود، إلى الصوم، الصوم إلا نويت، نويت ماذا؟ نويت الصوم ومو نويت السفر، مو نويت شنو؟ نويت شنو؟ المرض، نويت يتعلق بالصوم، إلا أن كن نويت ذلك، يعني نويت هذا الصوم اللي ذكرته في السؤال اللي تقدم سابقا، شنو هو هذا الصوم؟ هو شيء واحد، هو شيء واحد، هذا الصوم هو الصوم في سفر أو شنو؟ أو مرض. هذا لازمه، هذا اللي نقوله، هو أنه أن الحكم يثبت في كل منهما، فيعود الاعتراض، الاعتراض يبقى على حاله، الاعتراض يبقى على حاله، ما مبني الاعتراض على أن يكون اسم الإشارة راجع إلى كل منهما، إلى المرض والسفر، ما مبني على هذا، حتى تجي الأجوبة السابقة، لا يكفي في الاعتراض ماذا؟ أن يكون اسم الإشارة راجع إلى الصوم، هو شيء واحد، ماكو أشياء متعددة، وهو المذكور سابقا، لا تصومه، لا تصومه أو ليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، يعني نويت صومه في سفر أو مرض. هذا الكلام لازمه ماذا؟ أن يعود إلى كل من المرض والسفر، فيعود الإشكال الاعتراض نفسه يبقى. هذا قد يقال للجواب عن الاعتراض بعد أن يعني ثبت الاعتراض، قد يقال في جواب ما تقدم نقل عن سيد الخوي قدس الله نفسه في الدرس السابق، وهو أن الإجماع على عدم صحة الصوم حال المرض حتى مع النذر هو يكون قرينة على ماذا؟ على اختصاص المشروعية والجواز بماذا؟ بالسفر. قرينة خارجية. صحيح الظهور الأول للعبارة هو أن يرجع الاستثناء إلى كل منهما، لكن قام الإجماع على أنه هذا الحكم لا يثبت في المرض، فيكون قرينة على اختصاص الحكم بماذا؟ بالسفر. هذا قد يقال. قد يقال من جهة أخرى لا، أنه في المقام أن الظهور انسلم، الظهور الأول انسلم ومقتضاه كما قلنا ثبوت الحكم في كل منهما المرض والسفر، لكن نقول بأن هذا الظهور لا يمكن الأخذ به بالنسبة إلى شنو؟ إلى المرض. لماذا؟ لقيام الإجماع والاتفاق على عدم صحة الصوم في المرض ولو بالنذر ولو كان منذورا. هذا الظهور لا يمكن الأخذ به، أما الظهور الآخر بالنسبة إلى السفر هذا ماكو مانع من الأخذ به، فيلتزم بهذا الظهور ولا نعمل بالظهور الآخر، والنتيجة ماذا؟ أننا نلتزم بهذا الحكم في خصوص السفر ولا نلتزم به في المرض. بل لا لا، المرض الذي يجوز الإفطار، هذا المقصود، المرض الواصل إلى درجة يجوز الإفطار، هذا جواب آخر. وقد يقال كجواب رابع ثالث هو أنه أن نأخذ بهذا الظهور ونعمل به ونلتزم بمشروعية الصوم في حال السفر إذا نذره كذلك، وفي حال المرض إذا نذره كذلك، لكن نحمل المرض في الرواية على المرض الخفيف، المرض الذي لا يكون الصوم معه موجبا للضرر، الضرر البليغ طبعا أصلا، فنحمل على الضرر المرض الخفيف الذي لا يكون الصوم معه موجبا للضرر البليغ. وفي هذه الحالة ماكو مانع من الالتزام بجواز صومه في حال المرض، إذا نذره نلتزم بأنه يجوز صومه في حال شنو؟ في حال المرض، لكن يا مرض هذا المرض الخفيف، المرض الخفيف الذي لا يكون موجب للضرر البليغ، نحمل على هذا ونلتزم بمضمون الرواية في كل من السفر والمرض. فكما أنه إذا نذر الصوم نذر الصوم في يوم معين وقيده بالسفر يجوز له صومه في السفر، كذلك إذا نذر صوم يوم معين وقيده بالمرض، لكن أي مرض؟ هذا المرض من النوع الثاني، المرض الخفيف، أيضا يجوز له صومه شنو؟ في حال شنو؟ في حال المرض. نلتزم بهذا الشيء، وقد يقال بأنه لا مانع من الالتزام بهذا الشيء. أحسن الوجوه هو الوجه الثاني الذي يرجع في حقيقته إلى التبعيض في الحجية لا في الظهور، ما أريد أن بعض في الظهور، وظاهرة في عوده إلى كل منهما بالبيان اللي ذكرناه، لكن التبعيض في ماذا؟ في حجية الظهور، بأن يقال بأن الرواية ظاهرة في رجوعه، يعني في ثبوت الحكم في كل منهما، لكن حيث أن الحكم في المرض بالنسبة إلى المرض لا يمكن الأخذ به لقيام الإجماع كما قالوا أو الاتفاق على عدم جواز الصوم في حال المرض، هذا يمنع من الأخذ بماذا؟ بالظهور. هذا التفكيك في حجية الظهور ليس أمرا غريبا، أمر متعارف. لا لا ماكو مانع منها، لا يمكن الأخذ بها. الرواية ظاهرة في ماذا؟ في ثبوت هذا الحكم في السفر، وظاهرة في ثبوت هذا الحكم في ماذا؟ في المرض. هذا بالنسبة إلى المرض ما يمكن العمل به. ظهور الرواية موجود صحيح، الرواية ظاهرها هذا، لكن أنا لا يمكن العمل بها. أنا أقطع فرضا، خلنا نفترض شيء أنه حصل لي القاطع بأن هذا الحكم ما ثابت في المرض، الظهور لا يكون حجة حينها، لا يكون حجة، يسقط الدليل عن ما، مو يسقط عن ظهوره. إجماع ما نقدر نخلي قرينة على ماذا؟ على عدم الظهور، الظهور موجود، لكن الإجماع يمكن جعل دليل على ماذا؟ على سقوط الظهور عن الحجية. هذا التبعيض في الحجية، التفكيك في الحجية، هذا أمر متعارف ويمكن الالتزام به في محل الكلام. هذا أحسن الأجوبة في المقام عن هذا الإشكال. ومن هنا يظهر أن سقوط هذا الظهور عن الحجية بالنسبة إلى المرض لا يستند إلى ماذا؟ إلى الروايات الآتية في الشرط السادس الآتي الذي سيأتي الحديث عنه، وهو عدم المرض. لا يستند إلى الروايات الآتية في الشرط السادس الدالة على عدم جواز الصوم في حال المرض. ليس هذا هو الموجب لسقوط الحجية عن الظهور في بالنسبة إلى المرض، ليست تلك الأدلة التي تنهى عن الصوم في حال المرض، وهي روايات يأتي الحديث عنها، لأن هذه الروايات كعمومات المنع من الصوم شنو؟ في السفر. يمكن تقييدها بماذا؟ بهذه الصحيحة. عمومات المنع، عندنا عمومات تمنع من الصوم في السفر، لو لا تقدم ذكرها، طائفة كاملة كانت مستقلة تمنع عن الصوم في ماذا؟ في السفر. خاي تمنعنا من الأخذ بظهور الرواية في مشروعية الصوم في السفر إذا كان منذورا بهذا الشكل، تمنعنا لو لا؟ ما تمنعنا، نقيدها، نجي مطلقات نقيدها بماذا؟ بصحيحة علي ابن مازيار. ليش تقول يمنع من الصوم في السفر مطلقا؟ هاي تقول لا، إذا نذرت ونويت شنو؟ نويته سفران في السفر، قيدته بالسفر أو بالسفر والحضار، هذا يجوز شنو؟ يجوز صومه. هاي خاص مطلقا من تلك الأدلة فتقيدها. نفس الكلام اللي نقوله بعمومات المنع من الصوم في السفر نقول في ماذا؟ بعمومات المنع من الصوم في المرض. الأدلة الآتية، هاي تمنع من الصوم في المرض، هاي الرواية تقول لا، إذا نويت الصوم في المرض شنو؟ يجوز لك صومه، ما تمنع منها. فالموجب لسقوط الظهور بالنسبة إلى المرض عن الحجية ليس هو هاي الروايات، وإنما هو شنو؟ هذا الإجماع والاتفاق في محل الكلام على عدم جواز الصوم في ماذا؟ في حال المرض. هذا هو اللي يوجب سقوط هذا الظهور عن الحجية بالنسبة إلى المرض، ويبقى الظهور بالنسبة إلى السفر على حاله، لأنه لا موجب لرفع اليد عنه بعد الاعتراف بالظهور وظهور حجة بالأدلة الدالة على حجية الظهور. وأما الوجه الثالث اللي ذكر، هذا اللي قلنا بأنه أحسن الوجوه، الوجه الثاني بحسب ما ذكرناه. وأما الوجه الثالث اللي ذكر وهو حمل المرض على المرض الخفيف مثلا الذي لا يكون موجبا للضرر الشديد، الضرر البليغ، هذا يبدو أنه حمل المرض على ذلك يعني مخالف للروايات المانعة من ماذا؟ من الصوم في ماذا؟ في المرض. سيأتي أن الروايات قلنا في الشرط السادس الآتي ظاهرها هو أنه المرض الذي يكون مسوغ للإفطار هو ماذا؟ هو المرض الشديد، المرض المرض الشديد في رواية لا بأس نقراها موثقة عمار الصاباطي في الباب 20 الحديث السادس. رواية موثقة تامة سندا عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد، هل يجوز له الإفطار؟ قال: إذا صدع صداعا شديدا، وإذا حم حما شديدا، وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا، فقد حل له الإفطار. هذا هو المرض الذي يكون موجب المن للإفطار. الرواية تتحدث عن مرض من هذا القبيل، تتحدث عن هذا المرض الذي هو يكون في حد نفسه وبقطع النظر عن النذر يكون ماذا؟ يكون موجبا للإفطار. هذا يقول إذا نوى صومه في حال المرض، نذره ونوى صومه في حال المرض، هذا يجوز له صومه في حال شن المرض. إذن هي تتحدث عن مرض من هذا القبيل، حمله على المرض الخفيف الذي لا يكون موجب للضرر البليغ، لعله خلاف ظاهر هذه الروايات، ولعله خلاف ظاهر مناسبات الحكم والموضوع أيضا، لأن الرواية تتحدث عن مرض يكون موجب من الإفطار، وهذا هو المرض الشديد الذي يضر بالصائم. هذا بالنسبة إلى الاعتراض، هذا الاعتراض الأول على متن الرواية ودفعها. الاعتراض الثاني على متن الرواية هو أن الرواية مشكلة بها أنها تدل على أن كفارة حنث النذر والتصدق على 7 مساكين، وهذا شيء غريب. رواية نص على أنه على 7 مساكين، وهذا شيء غريب أنه تذكر 7 مساكين ما عندنا، لأن كفارة حنث النذر أكو بها خلاف تقدم سابقا، إما هي كفارة شهر رمضان وإما هي التصدق على 10 مساكين، وإن كان الصحيح هو الثاني على ما تقدم، لكن 7 مساكين ما عندنا. هذا هم فد اعتراض على متن الرواية. هذا الاعتراض يمكن الجواب عنه بما تقدم، جواب عن الاعتراض الأول مسألة التبعير في الحجية، أفرض أن هذا لا يمكن التزام به، ومشكلة هذا لا نلتزم به فيسقط عن الحجية، لكن نلتزم بماذا؟ بباقي فقرات الرواية. مضافا إلى ذلك احتمال التصحيف وارد جدا، كما يظهر من الشيخ الصدوق في الفقيه. الشيخ الصدوق في الفقيه نقل الرواية مرسلة في صفحة 232 في الجزء الثالث، في الجزء الثالث الحديث 26، أقرأ الرواية طويلة. ثم يقول: فإن نذر رجل أن يصوم كل يوم سبت. هذا نفس مضمون صحيحة علي بن مهزيار، تقريبا نفس المضمون. فإن نذر رجل أن يصوم كل يوم سبت أو أحد أو سائر الأيام فليس له أن يتركه إلا من علة، وليس عليه صومه في سفر ولا مرض إلا أن يكون نوى ذلك، تقريبا نفس العبارة السابقة. ثم يقول: فإن أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على 10 مساكين. ذكر شنو؟ 10 مساكين، مو 7 مساكين. هذا يؤيد أنه 7 مساكين، فالرواية لا يبعد أنها تكون تصحيف. على كلا التقديرين هي لا تمنع من العمل بهذه الرواية، ومن هنا يظهر وفاقا لكثير من المحققين أنه لا مانع من العمل بهذه الصحيحة المعتبرة في محل الكلام والالتزام بهذا الاستثناء الثالث. بعد ذلك نقول لتتمة الكلام في هذا الاستثناء الثالث، نقول أن نذر الصوم في السفر يمكن تصور بنحوين كما أشير إلى ذلك في المتن، لأنه تارة يكون بنذر فعله في السفر خاصة، هذا افتراض، كما إذا نذر صوم يوم معين إذا كان شنو مسافرا ينذر أن يصوم يوم السبت الآتي مثلا إذا كان شنو إذا كان مسافرا، هذا افتراض. وأخرى يكون بنذر فعله سفرا وحضرا، يعني يقيد بذلك يذكر ذلك، كما إذا نذر صومه سواء كان مسافرا أو كان شنو حاضرا أو كان حاضرا. الظاهر أن الحديث الشريف صحيحة علي بن مازيار تشمل كلا منهما، وذلك لأنه يصدق في كل منهما إلا أن تكون قد نويت شنو ذلك، إن ذلك المن يعود إلى الصوم، ها إلا أن تكون نويت ذلك، يعني شنو نويت الصوم شنو في السفر، إلا أن تكون نويت ذلك يعني نويت صومه في السفر، هذا في كل الحالتين هو نوى صومه شنو في السفر، إن سغاية الأمر مرة ينويه وحده مرة يضم إليه شنو شنو الحضر، لكن بالنتيجة هو نوى صومه شنو سفرا. فالظاهر أن الصحيحة تشمل كل منهما، ولذا في المتن قال سفرا أو سفرا وشنو وحضرا. زين، هذا بل يمكن أن يقال أن صحيحة علي بن مهزيار صدقها على الثاني لعله أوضح من صدقها على الأول، صدقها على الثاني ثانياه سفرا وحضرا أوضح من صدقها على الأول. ليش؟ لأنه أكو استبعاد، لأن الرواية تقول ينظر صومه في كل سبت، مو سبت يوم معين، يوم معين ممكن أن ينظر صومه إذا كان مسافرا، لكن في كل سبت ينظر صوم أن يصوم في كل سبت ويقيد بما إذا كان مسافرا لا يخلو من بعد. على كل حال الرواية تشمل كل منهما ما بي مشكلة. ثم يقول دون النذر المطلق في المتن، دون النذر المطلق يعني هذا الذي جوزنا صومه في السفر هو النذر المشروط بالسفر أو بالسفر وشنو والحضر، هذا هو الذي جوزنا صومه. يقول دون النذر المطلق، لا في النذر المطلق لا يكون صومه جائزا في السفر. النذر المطلق بأن ينذر صوم يوم معين أو أيام معينة، شهر، أن ينذر أن يصوم شهرا، ومن دون أن ينوي صومه في السفر ولا في السفر والحضر، ويتفق كونه مسافرا في ذاك اليوم أو تلك الأيام، ينذر أن يصوم نصف شعبان الآتي مثلا، عرفة يوم عرفة الآتي ينذر أن يصوم، واتفق كونه شنو مسافرا، هذا هل يجوز له صومه في السفر من دون أن يقيد نذر بالسفر أو بالسفر والحضر، هل يجوز له صومه في السفر أو لا؟ هذا محل كلام ما ذهب إليه السيد الماتن من عدم جواز صومه في السفر، يقول دون النذر المطلق معناه لا يجوز صومه في السفر، ما ذهب إليه الماتن من عدم جواز الصوم في المقام منسوب إلى الأشهر، في بعض الكلمات منسوب إلى الأشهر، ونقل عن السيد المرتضى والمفيد وسلار وجوب صومه في السفر، وجوب صومه في السفر، النذر المطلق مع ذلك يجب صومه شنو في السفر. هذان رأيان في المسألة، يستدل للرأي الأول المنسوب إلى الأشهر ببعض الروايات التي قد يقال بأنها تدل على ماذا؟ تدل على عدم جواز صومه في السفر إذا كان نذرا مطلقا. الروايات هي موجودة في الباب العاشر، من قبيل صحيحة كرام، الله هكذا يقرأ، الحديث التاسع في الباب العاشر من أبواب من يصح منه الصوم. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن كرام كرام عبد الكريم بن عمر اللي هو ثقة بالأشكال. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، فقال صم ولا تصم في السفر. جعل على نفسه أن يصوم نذرا الصوم مطلقا ما قيد بالسفر. الإمام عليه السلام يقول له لا تصم، صمه صم ولا تصم في ماذا؟ في السفر. فهو نهي عن صوم عن صوم اليوم المنذور مطلقا في ماذا؟ في السفر. فهذا استدل بها على ماذا؟ على القول الأول. الرواية الثانية الحديث الثالث في الباب نفسه اللي هي رواية زرارة موثق الزرارة اللي تقدم قريناها سابقا وتكلمنا حولها، هاي اللي يقول للإمام عليه السلام إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لما كان النذر، تصوم أو تفطر؟ قال لا تصوم، قد وضع الله عنها حقه. نذر مطلق ليس مقيدا بالسفر أو بالسفر والحذر. الإمام عليه السلام نهاها عن ماذا؟ عن صومه في السفر. قال لا تصوم، قد وضع الله عنها حقه. هذه الرواية أيضا استدل بها في محل الكلام. كذلك الحديث الثاني في الباب نفسه لرواية القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال كتبت إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض، هل علي صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها بما فيها ماذا؟ السفر إلى آخر رواية. وهذه الرواية تستدل بها القول الأول. القول الثاني يقول يجب صومه النذر المطلق، النذر المطلق إذا اتفق كونه في السفر يجب صومه. هذه يستدل له بأولا عمومات أدلة وجوب الوفاء بالنذر، أن مقتضى أدلة وجوب الوفاء بالنذر هو أنه يجب عليه أن يصومه وإن كان شنو مسافر، حتى إذا كان مسافر بالنتيجة ونذره. أدلة وجوب الوفاء بالنذر تقول له صومه، فيجوز له صومه في السفر. واستدل لذلك أيضا برواية إبراهيم بن عبد الحميد اللي هي الحديث السابع في الباب نفسه. الحديث السابع هذا نقرأ، الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد ابن أبي الصباح عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى يوم معين، قال يصوم أبدا في السفر والحضار. نذر مطلق، سئل عن صومه قال له لما يصومه سفرا وحضرا، فتدل على جواز صوم اليوم المنذور بالنذر المطلق صومه وين؟ في السفر حتى إذا كان مسافرا. هذه الرواية استدل بها للقول الثاني. طبعا هذه الرواية يرويها شيخ الكليني بسند صحيح، هذا السند فيه مشكلة لكن النقل الشيخ الكليني للرواية ما به مشكلة. رواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمر عن إبراهيم ابن عبد الحميد. إبراهيم بن عبد الحميد يكفي رواية ابن أبي عمر عنه في هذا السند. هو ثقة يعني ثابتة وثابتة، لكن هنا روى عنه ابن أبي عمير بسند صحيح. محمد بن إسماعيل ماكو مشكلة به بناء على التحقيق، وإن كان الأظهر أنه هو محمد بن إسماعيل البندقي أو النيشابوري المعروف ببندفر الأعمى تخطر، لكنه بناء على التحقيق أنه ثقة ويمكن التعويل عليه، وليس هو محمد بن إسماعيل بن أبي بزير، لا هذا هذا متقدم طبقة على ماذا؟ على الشيخ الكليني، ولا يمكن أن يروي عنه الشيخ الكليني. على كل حال هذا السنة الصحيح وتام، والرواية ظاهرها جواز صوم في ماذا؟ في السفر. فماذا نعمل لحل هذا التعارض البدوي الموجود بين هذه الروايات المتعارضة؟ الوقت انتهى الصور بعد وقت. هذه هي الأدلة التي يستدل بها للقول الأول، والأدلة التي يستدل بها للقول الثاني. واضح أنه أكو تعارض في هذه الأدلة، أكو تعارض في هذه الأدلة، بمعنى أن صحيحة كرام اللي مضمونها كان شنو؟ قال صم ولا تصم في السفر. شنو موضوع هذا الحكم؟ النذر المطلق. هذا موضوع الحكم، النذر المطلق، قال له صم لكن لا تصمه في السفر. بينما رواية أو معتبرة إبراهيم ابن عبد الحميد يقول له شنو؟ يصوم أبدا في السفر والحضر. موضوعها شنو؟ أيضا النذر المطلق. ومن هناك تعارض بين ماذا؟ بين هاتين الروايتين، هاتان روايتان متعارضتان، يجعل لله عليه الصوم يوم مسمى، قال يصوم أبدا في السفر والحضر، فيقع التعارض بينهما. الكلام هذا أنه إذا دخلنا في البين الروايات، ماذا؟ الروايات التي تنهى عن الصوم في السفر، مطلقات تنهى عن الصوم شنو؟ في السفر. والرواية المتقدمة لصحيحة علي بن مهزيار إذا دخلناها في البين يتغير الحساب، يأثر أو لا؟ هذا بحث مبني على انقلاب النسبة، كبرى انقلاب النسبة، يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى.